الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قبل أن نشرع أيها الإخوة في هذا الكتاب، نذكر ترجمة مختصرة عن المؤلف. فالمرء قبل أن يقرأ كتاب عليه أن يعرف سبب التأليف واسم المؤلف، ولماذا كتب هذا الكتاب، وما موضوع هذا الكتاب. فهذه من الأشياء المهمة. ومؤلف هذا الكتاب وهو الحافظ حافظ المشرق في زمانه، و عرف بالخطيب البغدادي، واسمه أحمد ابن علي ابن ثابت ابن مهدي البغدادي، كنيته أبو بكر، ولم يكن له ولد. عرف بالخطيب لأن والده كان خطيبا لجامع بلدته، لذلك قيل عنه الخطيب. وسبب القول الخطيب لأن والده كان خطيبا لجامع في بلدته. والبغدادي عرف بالبغدادي نسبة لدار السلام بغداد. ولد عام 92 و300 في آخر القرن الرابع الهجري، ونعته الذهبي الإمام بقوله الإمام الأوحد العلامة الحافظ الناقد خاتمة الحفاظ. قال ابن نقطة الحنبلي في كتابه الاستدراك: لا شبهة عند كل لبيب أن المتأخرين من أصحاب الحديث عيال على كتاب الخطيب. لماذا؟ لأن الخطيب البغدادي ما من باب من أبواب مصطلح الحديث ومن أبواب الحديث إلا ألف فيه مصنفات مستقلة، كل فن مصنفا مستقلا، كالفقيه والمتفقه والسابق واللاحق والرحلة في طلب الحديث والمؤتلف والمخترف. كل أبواب المصطلح كتب فيها، لذلك لا تكاد تقرأ كتابا في مصطلح الحديث إلا ويذكر فيه وذكر الخطيب البغدادي كذا وكذا، لأنه ألف في ذلك كتبا كثيرة. وعند صغره لما كان عمره 11 سنة ذهب به والده إلى دروس العلم ليأخذ عن المشايخ في هذا السن، فحرص والده على تعلم ابنه العلم، فكل ما يحصل هذا فهو في حسنات والده. ولما بلغ 20 من عمره، لما بلغ 20 وأخذ عن علماء بلده، بدأ الرحلة في طلب العلم. وهكذا كان العلماء، أول شيء في طلب العلم يأخذون عن علماء البلد، فإذا أخذوا عنهم العلم تبدأ الرحلة في طلب العلم. فلما بلغ 20 من عمره بدأ الرحلة في طلب العلم، وقابل العلماء وشرح وصنف وجرح وعدل وفاق الأقران وألف المصنفات الكثيرة. يبلغ عدد مصنفاته إلى 56 كتابا. ولما أراد يعني الرحلة في طلب العلم احتار، هل يذهب إلى مصر أو يذهب إلى نيسابور؟ واستشار أحد أصحابه وهو أبو بكر البرقاني، وهذا فيه الإنسان أنه يستشير في طلب العلم، وطلب العلم عبادة، لكن يستشير، هل أذهب إلى العالم فلان أو إلى فلان؟ ما تنصحني؟ أبدأ بالكتاب الفلاني أو كذا؟ كما صنع هنا الحافظ أبو بكر البغدادي، استشار صاحبه، والاستشارة هي عمل نبوي. الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه، ماذا قال له؟ وشاورهم في الأمر. ذكر ابن كثير قال أعلى الناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قادر على أن يوحي إليه بكل الأمور، ولكن هو قدوة عليه الصلاة والسلام، وهو أعلى الناس فهو يشاور أصحابه، فكيف بحالنا؟ وعند المشورة يتبين للإنسان أمور كانت خفيت عليه قبل ذلك. فلما استشاره أنه هل يذهب إلى مصر أو يذهب إلى نيسابور، استشاره فقال له إنك إن رحلت إلى مصر ترحل إلى رجل واحد، كان يريد الذهاب إلى أبي محمد ابن النحاس، وإن فاتك ذهبت رحلتك، يعني إذا ذهبت إليه وأنت ذهب إلى شخص واحد ووصلت إلى مصر والرحلة شاقة قديما ماشيا أو عبر الإبل، فقد تصل ويكون هذا ذهب فارق الحياة، فيذهب الوقت الذي ذهبت ورجعت فيه. ولكن إذا ذهبت يعني إن فاتك يعني إن وصلت إليه وقد مات ضاع وقتك، ولكن إن رحلت إلى نيسابور وكان يريد أصحاب أبي بكر الأصم فإنك ترحل إلى جماعة إن فاتك أحدهم أدركت من بقي. وهذا فيه الاستشارة كما ذكرنا في طلب العلم. قال ابن ماكولا الحافظ الكبير قال لم نرى ممن شاهدنا مثل الخطيب، لم نرى ممن شاهدنا مثل الخطيب، يعني في حفظه وفي فهمه. وهكذا العلماء يزكي بعضهم بعضا. قال من حفظه واستقامته، يقول ما لم نرى ممن شاهدنا مثل الخطيب من حفظه وإتقانه للحديث، ولم يأتي بعد الدارقطني في بغداد مثله. وهذا كثير من العلماء قال هذه العبارة، لم يأتي بعد الدارقطني من الحفاظ مثل الخطيب البغدادي، وهذا مشهور عن عدد من العلماء. وكان متواضعا رحمه الله، كان متواضعا، جاءه رجل فقال له قال له أنت الحافظ أبو بكر البغدادي؟ فقال لا، أنا أحمد بن علي بن ثابت البغدادي. قال له انتهى الحفظ إلى الدارقطني، انتهى الحفظ إلى الدارقطني، أنا أحمد بن علي بن ثابت. وكان عابدا جمع بين العلم والعبادة، وذكر ذلك عنه من سافر معه في الحج، فمن سافر معه في الحج قال كان يختم القرآن في كل يوم وليلة. وفي رحلته الأخرى التي رحل إلى دمشق، وذكر عنه من ذهب معه قال كان يختم القرآن في كل يوم وليلة. طيب كيف نجمع بين هذا وبين من ذكر من يعني العلماء النهي، يعني أن من قرأ ختم في 3 أيام لا يفقه؟ كيف نجمع بين هذا وهذا؟ قال أهل العلم هذا يكون في من يعني يذهب إلى أهله ويذهب إلى الآخرين ويذهب إلى أمور حياته، فإنه يكون منشغلا وسيقصر في ذلك. أما من كان متفرغا وجالسا لوحده جاز له أن يختم القرآن في كل يوم وليلة، ولا يدخل في هذا النهي. وكذلك أيها الإخوة، في رحلته ألف المؤلفات وشرح وعلم الناس، وتوفي سنة 63 بعد 400، عاش 71 سنة رحمه الله، وتصدق بجميع ماله وهو 200 دينار على الفقراء والعلماء، وأوصى أن يتصدق بثيابه، وأوقف كتبه على المسلمين، ولم يكن له عقب أي عيال. شرب من ماء زمزم وسأل الله ثلاث حاجات. سأل الله لما في حديث ماء زمزم لما شرب له، والحديث ضعفه بعض أهل العلم وصححه من أهل العلم الألباني، وله رسالة في ذلك في تصحيح هذا الحديث. ومعنى لما شرب له أن المرء إذا سأل الله عز وجل عند شربه لماء زمزم فالدعاء هنا مستجاب. واختلف أهل العلم هل شربه لماء زمزم يكون في مكة، لا بد أن يكون في مكة، أم يصح إذا كان في بلده وأوتي له بماء زمزم فشربه ودعا؟ كثير من أهل العلم ومنهم من المعاصرين الألباني أن استجابة الدعاء يكون عند ماء زمزم، يعني في مكة، خاص بمكة. ومنهم من المعاصرين كالشيخ بن عثيمين ذهب أنه في مكة وغير مكة، لأن الحديث لم يخص مكة بالذكر، ماء زمزم لما شرب له. وهو لما شرب ماء زمزم كغيره من العلماء سأل الله ثلاثا: أن يحدث بتاريخ بغداد، وهو كتاب له واسمه تاريخ بغداد، ويسمى أيضا دار السلام، وهذا السؤال الأول. وأن يحدث في جامع المنصور، وأن يدفن بجوار بشر الحافي الزاهد. وحقق الله له الثلاثة ما سأل الله تعالى به. وله كتب عديدة، يعني من مؤلفاته، ومؤلفاته كثيرة، من أشهرها تاريخ بغداد، وكذلك الكفاية في علم الرواية، وأكثر مؤلفاته في يعني مصطلح الحديث، وكذلك كتب في الأدب كالبخلاء والطفيليين، وله كتب ومؤلفات عديدة، أشهرها تاريخ بغداد، جمع فيه تراجم العلماء الذين عرفتهم بغداد، وعدد من ترجم له في هذه المجلدات وهو تاريخ بغداد 7783 حتى أواسط القرن الخامس، وأصبح مثالا يحتذى به، يعني احتذى به من أتى بعده، كل من تطرق إلى تاريخ المدن، مثل ابن عساكر في تاريخ دمشق كتابه، كتبه يعني في مؤلفة تاريخ دمشق، وكذلك ابن العدين في تاريخ بغية الطلب في تاريخ حلب، فهم استفادوا منه في هذا المؤلف. وهذا الكتاب أيها الإخوة موضوعه مهم في هذه المجالس بمشيئة الله، سنقرأ هذا الكتاب، وهو يتكلم عن أن المرء إذا تعلم لا بد هذا العلم من عمل، أنه يقتضي العمل. والإنسان والأدلة عليها كثيرة سيأتي معنا في هذا الباب، منها ما هو من الأحاديث الصحيحة، ومنها ما هو الضعيفة، وهو اقتضاء العلم العمل. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على قراءته وعلى إتمامه وعلى العمل بما جاء به. آمين. تفضل الشيخ بدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبر الشيخ الإمام الحافظ شمس الدين أبو الحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله الدمشقي، وذلك في سنة 38 و600 بمدينة حلب، قال: أخبرنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر بن بركات الخشوعي قال: أخبرنا الفقيه الأمين جمال الأمناء أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفآني، وقال شمس الدين يوسف، وأخبرنا به أيضا.
عندك الأكفآني أو الأكفاني؟
بشدة.
نعم.
الأكفاني.
الأكفاني.
نعم. قال أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني، وقال شمس الدين يوسف، وأخبرنا به أيضا الشيخ الثقة أبو محمد عبد الخالق بن عبد الوهاب بن محمد بن الحسين الصابوني، قال: أخبرنا القاضي الشهيد أبو الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء قال: أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي نظر الله وجهه وقال: نشكر الله سبحانه على ما ألهمنا، ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا، فإن الخير لا يدرك إلا بتوفيقه ومعونته، ومن يضلل الله فلا هادي له من خليقته. وصلى الله على محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى من اتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص النية في طلبه، وإجهاد النفس على العمل بموجبه، فإن العلم شجرة والعمل ثمرة، وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا. وقيل: العلم والد والعمل مولود، والعلم مع العمل والرواية مع الدراية. فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم، ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل، ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما. وما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته، وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته. والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينا والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتم هذه الخصال ذميمة وعقباها كريهة وخيمة.
نعم، استهل رحمه الله تعالى هذه، يعني رسالة هذه، بهذا الحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، وأنه سبحانه يلهم ما شاء من عباده التوفيق، ويهدي من شاء منهم إلى صراط مستقيم. فالهداية بيد من؟ بيد الله تعالى، والتوفيق بيد الله تعالى، والخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره جل وعلا. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. وأن الخيرات كلها تنال، لا تنال إلا بتوفيقه ومنه وفضله. ثم شرع في وصية عظيمة، عظيمة النفع، كبيرة الأهمية، استهل بها رسالته هذه، يوصي بها طالب العلم. وأول ما بدأ به رحمه الله تعالى وصيته الإخلاص، وذلك بأن يبتغي طالب العلم بطلبه للعلم وجه الله تعالى. لماذا؟ لأن العلم عبادة، عبادة، بل ما تقرب متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأفضل من طلب العلم، إذ إن العبادات كلها لا يعرف صحيحها وضعيف هذه العبادة والمقبول والباطل إلا بماذا؟ إلا بالعلم. فالعلم أيها الإخوة به يميز المرء بين السنة والبدعة، وبين الحق والباطل، وبين الضلال، وبين الهدى والضلال، ومن لم يكن ذا علم اختلط عليه الأمور والتبست. وهذا يبين لنا أن العلم قربة عظيمة يتقرب بها إلى الله عز وجل، والقرب لا يقبلها الله جل وعلا إلا بإخلاص. ولهذا ينبغي على طالب العلم أن يجتهد في هذا الباب على إخلاص نيته ومقصد في طلب العلم. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات، يعني لا يصح العمل إلا ما كان خالصا لله عز وجل، ونية المرء يبتغي بها وجه الله عز وجل ورضاه. ومن كانت نيته في طلب العلم غير ذلك من الأغراض والمقاصد فله ما نوى. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم حث رحمه الله على مجاهدة النفس على طلب العلم وعلى العمل به. والله سبحانه يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالله معك إذا جاهدت هذه النفس، لأن النفس بماذا تأمر؟ أصل النفوس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذا الأصل، أنها تحب الراحة، عدم الذهاب إلى مجالس العلم، عدم الأخذ هذا العلم والمذاكرة والحفظ. هذه هي النفس، أصل النفس. ولكن إذا قادها الإنسان وصبر على طلب العلم جعل الله له انشراحا وثبته على طلب العلم. وذكر أمثلة جميلة تتضح بها مكانة العلم، كقوله رحمه الله: العلم شجرة والعمل ثمرة. هذه العبارة: العلم شجرة والعمل ثمرة. وكقوله: العلم والد والعمل مولود. ومعلوم أن قيام الشجرة إنما يكون بماذا؟ على أصولها. وأصل العمل ماذا؟ العلم. لذلك قال: العلم شجرة، العلم شجرة والعمل ثمرة. فالأصول التي تقوم بها الشجرة هو العلم، والثمار التي تخرج من هذه الشجرة هي إيش؟ الثمرة. فثمرة العلم ماذا؟ العمل، كما قال علي رضي الله عنه وهو موقوفا من قوله: هتف العلم بالعمل فإن أطاعه ولا ارتحل. كما قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ ماذا؟ بالعلم قبل القول والعمل. وإذا لم يكن العمل قائما على علم، يعني مستمد من الكتاب والسنة، لم يقبله الله، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عبادة يعملها المرء غير قائمة على الكتاب والسنة فإنها غير مقبولة. وإنما يعرف أمره، وإنما يعرف أمره مما ليس من أمره بالعلم. ولهذا يقول رحمه الله: فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم. تأمل هذه العبارة، يقول: لا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم. يعني إنسان ما يطلب العلم لن يجد راحة في عمله في العبادات. يعني كيف يستوحش معنى هذه العبارة؟ كيف يستوحش المرء من الأساس وهو طلب العلم الذي به يصلح العمل؟ قال: ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل. يعني وكل من الأمرين طرفي نقيض، وهو التخلي عن العلم والتفريط فيه بالعمل والإقبال عليه بلا علم، أو كذلك الاشتغال بالعلم مع التفريط في العمل. يعني لا بد الإنسان أن يجمع بينهم، ماذا؟ العلم والعمل. لا يمكن أن يستأنس بالعمل من العبادات وهو يستوحش من العلم، لا يجتمع، أو يستوح يعني يطلب العلم ولكن لا يعمل به. هذه لأن القرآن حجة لك أو حجة عليك. فلذلك ذكر هذه العبارة الجميلة، قال ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل. وقبلها ماذا قال؟ فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم. فلذلك لما ذكرنا تفسير سورة العصر في المجلس السابق ماذا قلنا؟ قلنا الصبر يكون على ماذا؟ على العلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، على هذه الثلاث. إنسان يريد أن يدعو ولم يصبر على العلم هذا لا يمكن، لا بد أن يصبر على العلم ويصبر على العمل ثم يدعو إليه. وقوله رحمه الله وإن قل، يعني أن الإنسان يجمع بينهما، بين العلم والعمل، الحق وسط، بأن يكون المرء ذا عناية بالعلم مع محافظة على العمل. يقول رحمه الله مؤكدا على أهمية الجمع بينهما، قال وإن قل يعني النصيب، وإن قل يعني النصيب، ما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته. هذا خطر أيها الإخوة، يعني أن من عنده علم بلا عمل طريقته ومسلكه فاسد، عنده علم بلا عمل، فتجد الناس ماذا؟ لا تأخذ منه، والناس ينظرون إليه لأنه يهون من ماذا؟ يهون من العمل. عنده أعمال، عنده علم ولكن لا يعمل، لا يصلي النوافل، لا يبر بوالديه، لا يأتي بحقوق الجار، لا يعمل بعلمه. بينما تجد الجاهل العابد دون علم وصاحب البدع كما يروجون لبعض البدع يتعبد ويصنع العبادات فيفتن الناس به، فتنوا بماذا؟ بعمله. ولذلك ماذا قال؟ قال ما شيء أضعف من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته. قال وجاهل أخذ الناس بجهله بنظرهم إلى عبادته. وهذه مصيبة أخرى. المصيبة الأولى ماذا؟ أيها الأخوة، المصيبة الأولى ماذا؟ أن عالم ولكن لم يعمل بعلمه، فالناس ماذا؟ لا تأخذ منه العلم، أحسنت. والثانية يعمل بعلمه لكن على جهل، ويكون بعضهم عنده بدع، فتجد الناس تنقاد إليه لماذا؟ لعبادته وعمله دون علم. لذلك قال أما الأول فإن من يراه مع توسعه في العلم مفرطا في العمل، يقول إذا كان هذا بهذا الحظ من العلم لم يعني يعمل فأنا من باب أولى، كيف بحالي وأنا لم أحفظ ولم أضبط كذا وكذا. وأما الثاني فإن من يراه في مجاهدته لنفسه على العمل والعبادة يغتر بعلمه، مع أن عمله غير قائم على هدي واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول رحمه الله القليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة. القليل من هذا، القليل من ماذا؟ من العلم. والقليل من هذا من ماذا؟ العمل. أنجى في العاقبة، يعني أما أن يستكثر المرء من العلم بلا عمل أو من العمل بلا علم فكل منهما يعني يقضي أو يقضي على عاقبة وخيمة. ويفضي إلى عاقبة وخيمة ويقضي على صاحبه. قال: القليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة. قال: إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. وهذا أيضا تنبيه مهم، ألا يغتر الإنسان لا بكثرة علم عنده ولا بكثرة عمل، وليتذكر في هذا المقام قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحدا بماذا؟ أحدا عمله، يعني لن يدخل الجنة أحد عمله. طيب ما الذي يدخله الجنة؟ قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا متفق عليه، وهذا معنى قوله: إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة، يعني يكون ماذا؟ دخوله للجنة، ليس بماذا؟ بعمله ولا بعلمه. قال: فأما المدافعة والإهمال وحب الهوينا والاسترسال وإيثار الخفض والدعة والميل مع الراحة والسعة، فإن خواتم هذه الخصال ذميمة وعقباها كريهة وخيمة. يعني ينبغي أن يحذر من ذلك طالب العلم، ألا يكسل عن طلبه العلم ويستريح. النفس ما الذي يشق عليها؟ النفس قلنا أصلها أنها أمارة إيش؟ بالسوء. يشق عليها العبادة، بر الوالدين، الذهاب إلى المسجد، كل هذا فيه مشقة للنفس. وإذا قادها الإنسان إلى الطاعات كان خيرا لها وأدخله الله الجنة، وإذا قاد هذه النفس سكنت واطمأنت. وإذا استرسل معها الإنسان، قال: لا أريد الذهاب إلى الدروس، أريد أن أجلس في المجلس لشرب الشاهي والقهوة والراحة والسكون والنزهات، يعني النزهات والخروج إلى البر والسفر مع الأصحاب، راحة وسعة. هذه النفس تنشرح لهذا ويشق عليها العبادة وطلب العلم. فمن استرسل مع هذه النفس بالكسل فيكون ذلك عاقبة صاحبه وخيمة. فالإنسان ينبغي عليه أن يحذر من التراخي والكسل في طلب العلم والعمل، لا يكون إلى هذا ولا يكون إلى هذا، يقود هذه النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم بماذا يأمرنا؟ بالطاعات التي فيها خير لأنفسنا. لذلك قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لماذا؟ لأن النفس تأمرك بالشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بالخير. فلذلك يقول رحمه الله: العلم يراد للعمل. كما قرأت هذا؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: والعلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم، ونعوذ بالله من علم عاد كلا وأورث ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا.
نعم، يقول رحمه الله: العلم يراد للعمل كما العمل يراد للنجاة، فإذا كان العمل قاصرا عن العلم كان العلم كلا على العالم. ومعنى كان كلا على العالم أي حملا، مثل ما جاء في الآية: وهو كل على مولاه، يعني حملا ثقيل وعب، لأن عنده علم حمله لكنه لم ينفعه ولم ينتفع به. وسيأتي معنا في الكتاب فيما رواه رحمه الله تعالى من الآثار ما يوضح هذا ويبينه. قال: نعوذ بالله من علم عاد كلا، أي لم يكن له ثمرة في صاحبه إلا أنه حمل حملا ثقيلا دون أن ينتفع به، حفظ معلومات، حفظ آيات، أحاديث، شيء كثير، ولكن لا يعمل بها. معنى العمل بالكتاب والسنة ماذا؟ آيات فيها نهي يجتنبه، هذا الشيء الذي نهى الله عنه. آيات فيها أمر يأتي بهذا الأمر الذي أمر الله به، من صلة رحم، من بر الوالدين، من غيرها. فالإنسان يحرص على العلم والعمل، لأن موضوع هذا الكتاب هو اقتضاء العلم العمل، أن الإنسان لا بد أن يعمل بعلمه وأن يستعيذ بالله عز وجل من علم لا ينفع. فالإنسان يقرأ أحاديث ويستمع للخطب، يعرف أن حرمة أذية الجار، ويعرف حق الجار الواجب عليه، يعرف بر الوالدين، يعرف حقوق الزوجة، يعرف النفقة على الأولاد، يعرف الصحبة وما لها من ثمرات تكون لله لا لمصلحة، يعرف أمور الخير ويجتنب أمور الشر، ما يكون ضد هذا. فإذا عرف هذا العلم عمل به. أما إنسان يعرف هذه الحقوق التي مضى ذكرها ثم يكون بعكس ذلك، فهذا العلم لم ينفعه بل صار حجة عليه. والإنسان كما في كل صباح يسأل الله عز وجل ثلاثة أشياء: اللهم أني أسألك علما نافعا، نافعا، تأمل، علم نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. كذلك يستعيذ بالله عز وجل، يقول أعوذ بالله، اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع. علم لا ينفع وهو أن يأخذ معلومات ولا يؤدي هذه المعلومات. فهنا قال نعوذ بالله من علم عاد كلا، كلا يعني عبئا على صاحبه، كما قال تعالى وهو كل على مولاه، يعني عبء ومتعب على وثقيل على صاحبه. قال طيب اقرأ.
قال بعض الحكماء
ايه
قال رحمه الله تعالى: قال بعض الحكماء العلم خادم العمل والعمل غاية العلم، فلولا العمل لم يطلب علم، ولولا العلم لم يطلب عمل. ولأن أدع الحق جهلا به أحب إلي من أن أدعه زهدا فيه.
نعم.
وقال سهل بن مزاحم: الأمر أضيق على العالم من عقد التسعين، مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، لكن العالم أشد عذابا إذا ترك ما علم فلم يعمل به.
نعم. هذا يقول رحمه الله فيما نقل عن سهل بن مزاحم، قال: الأمر أضيق على العالم من عقد التسعين. العرب لها حساب بأيديها، تعقد بأصابعها بعض الأشياء ويراد بها أرقام عشرات وآلاف بالأيدي، إذا أشار بعبارة هكذا عقد التسعين، وهي ويقولونها يعني أضيق شيء. وورد بالأحاديث التشهد يعقد كم؟ الخمسين، هكذا يعني إشارات باليد يراد بها يعني أعداد يعرفونها العرب. والأمر أضيق، قال أضيق على العالم من عقد التسعين، يعني عقد التسعين وهو معروف عند العرب بإشارة اليد والأرقام بدءا من واحد إلى الآحاد والعشرات والمئات والألوف، كلها باليد، بإشارات باليد يعقدها يعني العرب، وهي معروفة كلها تعرف باليد. وعقد التسعين هو عقد ضيق جدا، فيضرب به المثل في الأمر الضيق، ولهذا قال: والأمر أضيق على العالم من عقد التسعين. يعني وصفة هذا العقد أن يعطف السبابة حتى تلمس الكف، هكذا السبابة حتى تلمس الكف، ثم يضغط عليها بالإبهام هكذا. فهنا هذه وهو الشيء الضيق يضربون به المثل، وهي عقد التسعين بهذا الإشارة، أضيق من عقد التسعين، ويراد به ما ذكرنا فيضرب به المثل. قال: مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، لكن العالم أشد عذابا منه. وهنا ينبه رحمه الله عندما يقال إن العلم يقتضي العمل، وأن العالم والمتعلم يسأل عما تعلم، لا يعني ذلك أن يترك يعني العلم ويقال طالما أننا إذا تعلمنا سئلنا فالحل أن نترك العلم، هذا خطأ، لا ليس هو الحل. ينبه على ذلك بقوله مع أن الجاهل لا يعذر بجهالته، يعني إذا قال إذن أترك العلم كما يقول بعضهم حتى لا أسأل عن هذا، لا تعذر بالجهل بجهالتك يعني أمور بأن يطلب العلم وأن يتفقه، مأمور أن يطلب العلم ويتفقه، يتفقه في دين الله ويتفقه في الدين، والتفقه في الدين من إمارات الخير، يعني أن الله عز وجل أراد بك الخير، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني علامة من علامات أن الله أراد بك الخير أنك تحضر مثل هذه المجالس، تقرأ كتاب، تبحث في مسألة، تحفظ متن، تقرأ قرآن، هذه علامة من العلامات التي تدل على محبة الله لك. وقال ابن القيم وغيره من العلماء ومفهوم الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. فإذا وجدت حالك منصرف إلى أمور الدنيا وإلى متاع الدنيا وعدم حضور مجالس العلم فاحذر كل الحذر، فهذه علامة على عدم إرادة الخير بك. وطيب اقرأ.
قال الشيخ: هل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما زاغ من الدنيا؟ وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل من عن الحاجة للسائل والمحروم؟
نعم، هذه أيها الإخوة يبين لك أن العلم لا تظنه هين. قال الله تعالى ماذا؟ سنلقي عليك
قولا ثقيلا.
العلم ثقيل، لا تظن أنه سهل. العمل ثقيل، العبادات فيها مشقة، النفس أصلها تريد الراحة والسكون، فإذا جاهدت هذه النفس بالعمل قدت هذه النفس إلى الجنة. والإنسان قد يشق عليه العلم في بداية الطلب، ذهابك إلى المسجد إلى حلق العلم تجاهد شيطان معك والنفس تأمرك بعدم الذهاب. لماذا؟ لأن حسنات يحصل عليها المرء إذا جلس المجالس، تنزل السكينة، تحفه الملائكة، تنزل عليهم الرحمة، تغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة، وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. كل مجلس تجلس للعلم يكون لك الفضائل هذه، ويقال قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، في مجلس دقائق تكفر سيئات لك ماضية بل تبدل إلى حسنات. والإنسان قد يكون في مشاكل وغيرها، فإذا برحمة الله وإذا بتغشى هذه الرحمة والسكينة تكون على نفسه ويخرج من هذا المجلس وقد استفاد من العلوم واستفاد من مغفرة الذنوب واستفاد هذه الخيرات الكثيرة، فهو يجاهد نفسه. ولذلك قال الشيخ: وهل أدرك من أدرك من السلف الماضين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ والحافظ أحمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمه الله الخطيب جاءه أحد التجار في مجلسه فقال: خذ هذه 300 دينار أو درهم، وكان لها شأن في زمنه، استعين بها على أمور الدنيا. قال: ما هذه؟ فنظر إليه بغضب لأنه كان زاهدا في أمور الدنيا، فقال: لعلك تستقلها، أي أنها قليلة، فرماها هذه الدنانير. فقام وأخذ بساطه ونفضه عن هذه الدراهم حتى لا يبقى منه شيء وقام من المجلس. فقال من حضر المجلس قال: فوجدت العزة، عزة النفس في الخطيب البغدادي، ووجدت الذل في هذا التاجر حيث يأخذ هذه الدراهم تحت الحصير معلقة يجمع هذه النقود. فهؤلاء العلماء لا تظن أنهم لم يصيبهم من البلاء والمشقة والكلام فيهم والسجن والأذية، لأنه لما جلس في مجلس وكان في الشام ودمشق وكان تحت الدولة الفاطمية، وخرج به يعني من خرج بالوشاية إلى من كان من السلطان هناك أنه يحدث بفضائل الصحابة للإمام أحمد، فهم بقتله وأرسل إليه الشرط، وصاحب الشرط عرف ذلك من السلطان فقال له اذهب عند فلان يحميك فإنه يريد بك الشر. فذهب إلى هذا الرجل فأخرجه الرجل إلى بغداد وقال للسلطان إنك إذا فعلت فيه سيفعل في من يكون في بغداد كذا وكذا، سيفعل فيهم أهل السنة، فأخرجه من بلدك، لما عرف أنه يريد قتله. فهكذا العلماء يبتلون ويصبرون، ولا تظن أن هذه يعني طلبهم للعلم والتعليم أن فيه راحة وسعة صدر، لا، فيه مشقة وجهاد للنفس حتى يبلغوا هذه الدرجات العلى. فإذا وجدت كتب العلماء الذي بارك الله فيهم وقرأت في سيارهم كان ذلك تشجيعا لك للعمل. ولذلك قال هذا الكلام الجميل، قال وهل أدرك من أدرك من السلف الماضيين الدرجات العلى إلا بإخلاص المعتقد والعمل الصالح والزهد الغالب في كل ما راق من الدنيا؟ وهل وصل الحكماء إلى السعادة العظمى إلا بالتشمير في السعي والرضا بالميسور وبذل ما فضل عن الحاجة للسائل والمحروم؟ يعني وقفت إلى هنا. أكبر فقط هذه العبارة حتى نختم.
وهل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب؟ وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما؟
أكمل.
وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها.
هذا هو يعني ورد في حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن إسناده الألباني، أنه قال مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. علم يتعلم الإنسان ولا يعلم الناس كمثل الإنسان اكتنز كنز ولم يخرج زكاته ولم يتصدق بهذا المال. فهذا يكون إشارة رحمه الله عليه إلى هذا يعني المثل. قال جامع كتب العلم يعني ما مثله إلا كجامع الفضة والذهب. وهل المنهوم بها إلا كالحريص الجشع عليهما يعني على الذهب والفضة؟ وهل المغرم بحبها إلا ككانزهما؟ هذا تنبيه أنه ليس المقصود أن يستكثر المرء من العلم وأن تكون كتبه كثيرة ومكتبته كبيرة وعنده من الكتب ما ليس عند غيره، أو أن تكون مجرد منافسة كم عندك من الكتب وكم الرفوف وكم المكتبات وأنا أكثر منك حفظا وأكثر منك فهما وأكثر منك. لا، العلم يراد به العمل ونشره، والحمد لله وسائل يعني نشر العلم كثيرة. كونك تضع شيء في حالة الواتساب أو تويتر أو مقطع كما قال الشيخ صالح الفوزان، الآن الإنسان في مجلسه ويستطيع أن ينشر العلم عبر العالم. في مجلسه يضع حديث وآية أو تفسير كلام للعلماء في الحالة، كم شخص يشاهدها أو نشر هذا المقطع؟ كل من انتشر المقطع فهو من الحسنات الجارية لك، انتفعت بفائدة حديث. لا تقول الناس تعرف هذا، لا، انشر العلم، هذا تزكية. فمن علم هذا العلم نفعه الله وفتح عليه ما لم يعرف من العلوم. نقف هنا هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.